بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. انتهينا من القواعد الكلية الكبرى الخمسة، والمؤلف بعد ذلك أضاف قاعدة سادسة على القواعد الكلية الكبرى، جعلها سادسة، وهي إهمال الكلام أولى من إهماله. طبعا هو ذكر في المقدمة أن العلماء الذين دونوا في القواعد لم يعتبروها من القواعد الكبرى، لكن قال تبين لي مكانتها من الفقه من جانب وأصوله من جانب آخر. وذكر أن بعضهم ألف فيها رسالة مستقلة، فرأى هو أن يجعلها قاعدة من القواعد الكبرى. لكن طبعا كما تعرفون الإخوة، الأولى ما سار عليه عامة العلماء، يعني أنا ما أدري، حاولت أن أبحث عمن سبقه إلى هذا، كأن ما يوجد، يعني حتى عند الحنفية يعني أشبه النظار لابن نجيم أو غيره، يعني يذكرونها من القواعد غير الكبرى الفرعية. والأمر اصطلاحي، يعني الأمر في سعة، وهو ذكر هذا في المقدمة وأراد أن يبين يعني منزلتها. لكن سبحان الله، عندما تتأمل في تلك القواعد تجد أن كثيرا من فروع الدين تدخل فيها الأمور بمقاصدها، التي هي إنما الأعمال بالنيات، المشقة تجلب التيسير، هذه صفة الإسلام أصلا، ميزة دين الإسلام اليسر، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، يعني والعادة محكمة، ويعني هذه قواعد تجد بالفعل تأثيرها في الواقع وفي الأحكام الشرعية. أما إذا تأملت في هذه القاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، تجد أنها أشبه ما يكون بالقواعد الأصولية التي هي من طرق استنباط الأحكام من النصوص، فإعمال الكلام أولى من إهماله، والله أعلم. ولذلك الأولى ما سار عليه عامة العلماء في القواعد. طيب، إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. طبعا هو ما ذكر هنا أدلة لهذه القاعدة، لكن هذا هو الأصل في كلام الله، والأصل في كلام الناس. الإنسان إذا تكلم بكلمة ما يتكلم بها إلا لأنه قصدها وأنه يريدها، وإلا لماذا يتكلم بها؟ فهذا هو الأصل، هذا هو الظاهر. يمكن أن يستدل على هذا بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول، يعني كل ما آتاكم، حتى كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نأخذ بها، وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هو ذكر أن هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع العلماء، وهذه القاعدة يظهر تطبيقها في مجالين. قال الأول: تصرفات المكلف القولية. هذه القاعدة إذن تتعلق بتصرفات المكلف القولية، قال كلها وتصحيحها، وهذا أمر ضروري عند جميع الأئمة، لأن تصحيح الكلام مبدأ أخذ أو مبدأ أخذ به الجميع دون استثناء. طبعا هذا يعني أمر مهم جدا، يعني يدخل في أي كلمة ينطق بها المكلف، في باب الطلاق، في باب البيوع، في باب العبادات، المعاملات، في النكاح، فما يتكلم به من شروط من قيود لابد أن يعتبر، هذا هو الأصل. يعني المجال الثاني أيضا تتعلق بخطابات الشارع الحكيم، تتعلق بخطابات الشارع الحكيم يعني بكلام الله وكلام رسوله، وهذا يعني واضح لأن القرآن في غاية البلاغة. الله تعالى ما يذكر كلمة في القرآن هكذا عبثا، فإعمال الكلام وأن له معنى هذا أولى من أن يقال هذا لا معنى له، بل هذا لا يوجد في القرآن. حتى عندما يقولون هذا الحرف زائد، هذه الزيادة لها معنى للتوكيد أو غير ذلك، وكذلك في الأحاديث النبوية. طبعا معنى إعمال الكلام أولى من إهماله، قال إعمال الكلام يعني أن تعطيه حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي. إعمال الكلام أن يكون له حكم أولى من إهماله، إهماله يعني عدم ترتب ثمرة عملية على الكلام، يعني إلغاء الكلام. طبعا ذكر هنا دليل عقلي، فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن. نعم، قال فإن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني الممكنة يترتب عليه حكم، وحمله على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم، فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم، لأن خلافه إهمال وإلغاء. أما إذا لم يوجد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز فيلغى ويهمل كما سيأتي في قواعد سيذكرها. طبعا هو ذكر أمثلة تتعلق بهذه القاعدة في المجال الأول، خطابات المكلفين. من حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئا، فإذا أكل مثلا من جمارها، تعرفون الجمار الذي هو قلب النخلة هذا الأبيض يسمون عندنا حيب، فهذا الجمار هو جزء من هذه النخلة، فيحنث إذا أكل من جمارها، من طلعها، من ثمرها، من بسرها، حتى من الدبس الذي يخرج من رطبها، فيعني يحنث بهذا. طبعا لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، فهذا كله يدخل في الأكل من النخلة، وهذا هو المقصود، لأن ما يتصور أن يكون مقصودا أن يأكل عين النخلة يعني جذوعها وسعفها، لا. فالحقيقة هنا يعني أن ما يؤكل من النخلة يعني هذا هو المعروف، مثلا وهكذا يعني، وسيذكر أمثلة. يعني مثلا يقولون لو وقف على أولاده، هذه ربما ستأتي معنا، هذا مثال سيأتي معنا لكن هو واضح هنا. مثلا نقول لو قال هذه الأرض وقف على أولادي، ما عنده أولاد، عنده أحفاد، فنقول إعمال الكلام أولى من إهماله. يمكن واحد يقول خلاص ما عنده أولاد إذن نلغي هذا الوقف، نقول لا، إعمال الكلام أولى من إهماله، فيكون هذا الوقف لأولاد أولاده لأنهم يدخلون في الأولاد، لأنه لما تعذر حمل الكلام على الحقيقة يحمل على مجازه أو على يعني كنايته، فيعني يكون في هذا إعمال للكلام. أما أن نلغيه مطلقا هكذا فهذا يكون آخر الاحتمالات، إذا ما وجدنا يعني أي طريقة لحمل الكلام فنلغيه. قالوا لو أوصى ب يعني مثلا كان عنده مثلا إناء فيه خمر وإناء فيه خل، فأوصى بالإناء أن يكون لكذا لفلان، فما يقال أن هناك احتمال ومدام في وجد احتمال تسقط الوصية، لا، مدام أنه ممكن تنفيذها على أحد الإناءين فيعني تنفذ، وإعمال الكلام أولى من إهماله، فيعني تنفذ في الإناء الذي هو فيه الخل مثلا. هنا ذكر مثلا أما إذا لم يوجد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز ألغي، كقول الرجل لزوجته الثابت نسبها من غيره هذه بنتي، قال حق زوجة هذه بنتي، قال فلا تحرم عليه سواء كانت أكبر منه سنا أو أصغر، لأنه لما تعذر كل من الحقيقة والمجاز وقع لغوا، لأن هذا لغو، ما معنى أنت بنتي؟ هو حقيقة ما يمكن. طيب مجازا هل يمكن أن يراد به الطلاق؟ لا علاقة بين الطلاق وبين أن كون هذه ابنته. هنا قال فلا يجوز يعني استعارة أن يقال هذه ابنتي للطلاق، يعني كما تعرفون الإخوة الطلاق إما أن يكون صريحا أو يكون كنائيا، والطلاق الكنائي يعني يكون اللفظ بينه وبين الطلاق يعني صلة على الأقل مناسبة، أما ما يكون هناك مناسبة فيكون هذا الكلام له على ما ذكر هنا. طبعا هو ما ذكر بالنسبة لأمثلة لخطابات الشرع، هذه القاعدة الإخوة يعني تنفع جدا في الجمع بين الأدلة، ممكن نذكر بعض الأمثلة التي ما ذكرت هنا ذكرها بعضهم في الجمع بين الأدلة، أن ما الذي يحصل إذا حصل ترجيح دليل على دليل، فمعنى هذا إهمال المرجوح وعدم العمل به، لكن إذا أمكن العمل به فالإعمال أولى من الإهمال، وهذا يقوم عليه باب الجمع بين الأدلة في مبحث أصول الفقه في التعارض والترجيح بين الأدلة. يعني مثلا سجود السهو، بعض العلماء قال سجود السهو دائما يكون بعد السلام عند الحنفية، وبعضهم قال دائما قبل السلام عند الشافعية. تلاحظ أن هؤلاء لا شك أنهم سيهملون بعض الأحاديث، لا شك، ماذا يفعلون بالأحاديث التي هي عكس قولهم؟ السلام ورحمة الله وبركاته، سيكون هناك شيء من الإهمال. طبعا ما نقول إهمال في هذا المقام، في مقام أقوال المكلف نقول إهمال، لكن في مقام الأدلة الشرعية نحترم العلماء ونتأدب معهم، ما يهملون ولكن ماذا يرجحون يؤولون، يعني الحديث الذي لم يؤخذ به هذه المسألة أولوه مثلا، المهم. لكن هنا لا شك أن إعمال الأحاديث كلها أولى من إهمال بعضها والعمل ببعضها. فمثلا يعني بالنسبة لقول المالكية في أنه إذا تحقق أنه زاد في الصلاة يسجد متى؟ بعد السلام، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث اليدين عندما سلم من ركعتين، يعني هنا زاد تسليما، ثم أخبر أنه صلى ركعتين فقام صلى ركعتين ثم سلم بعد السلام لأنه زاد في الصلاة. عندما نسي التشهد الأول قام ثم سجد قبل السلام، يعني نقص من الصلاة. فقال العلماء إذا كان هناك يعني هذا مذهب المالكية، وحتى رجحه بعض المحققين كالنووي وغيره، فهذا في إعمال للحديثين. وهكذا يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فصلوا قعودا، وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر يصلي بالناس، ثم جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى بجانب أبي بكر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى أبو بكر قائما والصحابة قياما. فالآن اختلف العلماء في التوفيق بين الأحاديث، وبعضهم رجح النسخ، قالوا حديث يعني فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يجمعون، هذا حديث منسوخ في بداية الأمر لأنه نسخ بإيش؟ بحديث مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ليس هناك يعني دليل صريح على النسخ. طيب الآن أنت بين أمرين، إما أن تهمل حديثا وتعمل بحديث، أو تعمل كلا الأحاديث. فعلى قول بعض العلماء أنه ماذا يعني جمعوا بين الأحاديث فقالوا إذا حصل ظرف طارئ للإمام أثناء الصلاة فجلس، فهنا المأمومون يصلون قياما لا يجلسون كما في حديث مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ابتدأوا قياما مع أبي بكر والإمام كان قائما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأصبح إماما وجلس في الصلاة، فالإمام كان قائما ثم حصل ظرف، المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أولى فجلس وصلى بهم إماما، فالجلوس هنا كان في أثناء الصلاة. فقالوا إذا كان الجلوس في أثناء الصلاة كان يحدث للإمام ظرف، كان الإمام يصلي وحصل له ظرف فجلس، فهنا يكملون صلاتهم قياما. أما إذا دخل الإمام الصلاة من أولها وهو جالس فهنا الكل يجلس، وقالوا هذا أمر محكم. فتلاحظ هنا الإعمال أولى من الإهمال، يعني هذه من قواعد الجمع بين النصوص والترجيح بينها. أنا خطر في بالي وأنا أقرأ هذه القاعدة موضوع تعرفوا مسألة الإفراد في الحج، سبحان الله، يعني عندما تنظر الذين رجحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، طبعا هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، يعني قران، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وبقي على إحرامه إلى يعني يوم العيد، ما تحلل أول ما أدوا الصحابة العمرة وأمرهم بالتحلل، لكن هو ما تحلل، وقال له جبريل عمرة في حجة، إذن كان قارنا. والصحابة كثير منهم يعني أكثر من 15 صحابيا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. طيب، فرجح بعض العلماء هذا، لكن في المقابل هناك أحاديث صريحة أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، أنه أفرد الحج، ونقل هذا الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته مثل عائشة رضي الله عنها وابن عمر وجابر، ونقلوا بعبارات لا تحتمل التأويل، يعني مثلا عائشة رضي الله عنها قالت يعني منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة، يعني تمتع، منهم من أهل بحج يعني إفراد، منهم من أهل بعمرة يعني تمتع، ومنهم من أهل بحج وعمرة يعني قران، قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. طب لما تذكر قسمة ثلاثية ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بأحد أفراد هذه القسمة، ما يحتمل أن تقول والله قولها أهل بالحج يعني كان قارنا لكن عبرت عن القران بالحج، ما يمكن، بعيد جدا. ثم ماذا تفعل بقول جابر مثلا أنه لبى بالحج خالصا أو كذا كما قال؟ فإذا أنت الآن بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث، الإعمال أولى من الإهمال. الذين رجحوا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، صحيح كان قارنا، لكن أهملوا أحاديث الإفراد. طيب جاء بعضهم رجح الإفراد وعطل أحاديث القران، أيضا هذا فيه إشكال كبير، ماذا نفعل بالعدد الكبير من الصحابة الذين نقلوا أنه كان قارنا وجبريل ينزل عليه ويقول وقل عمرة في حجة؟ فالجمع أن نعمل كل الأحاديث. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بالإفراد، أنه أفرد الحج أولا، قال لبيك حجة، ثم بعد ذلك أدخل العمر على الحج فأصبح قارنا. والفائدة من هذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأمر الذي هو الأصل في الحج وهو الأفضل، وهو الإفراد، إفراد الحج عن العمرة، ثم إدخال العمر على الحج. لماذا نزل جبريل بهذا؟ حتى يبطل المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، فهو لبى بهذا حتى يعلم الناس أن هذا معتقد باطل. تقولون العمرة ما تجوز؟ لا، أنا أحج قارنا، يعني حجي فيه عمرة، فأنا اعتمرت في أشهر الحج لكن وساق الهدي فما يستطيع أن يتمتع. ولذلك أمر الصحابة بالتمتع حتى يظهر هذا الأمر وأن يبطل هذا المعتقد الجاهلي. فإذا نعمل كل الأحاديث، إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أولا ثم غير وأدخل العمر على الحج، أدخل أعملنا كل الأحاديث. وهذا هو قول الإمام أحمد. صحيح ينقل عن الإمام أحمد في المشهور أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا صحيح، لكن في رواية عن الإمام أحمد قال في أحاديث القران كان هذا في أول الأمر، يعني الإمام أحمد قال هذا، قال كان هذا في أول الأمر، يعني أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم إيش أفرد الحج ثم أدخل العمر على الحج. فهذا بالنسبة لنسك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني مهم جدا في مسألة أي الأنساك أفضل، والله أعلم. المهم ليس هذا مجال حديثنا، لكن المقصود هنا إعمال الأحاديث كلها أولى من الترجيح. لكن أحيانا ممكن يعني يكون الترجيح أقوى، مثلا يعني طور في بالي شيء الآن. المهم مثلا خاصة في الأحاديث المنسوخة واضح هذا، أو يعني إذا قويت القرائن طبعا، يعني هذا الإخوة كل مسألة يرجع فيها إلى قرائنها وملابساتها، إذا قويت القرائن في ترجيح دليل على دليل ممكن أن يعني تهمل هذا الدليل. يعني مثلا الجمع في الحضر مثلا بأدنى حاجة، هذا ما يقول به يعني عامة العلماء. طيب يأتي واحد يقول ليش ما تعملون حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا يعني مرأة أو من غير سفر ولا مطر، قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، لماذا ما نأخذ هذا الحديث بعمومه مثلا؟ أقول لا، يعني العلماء ما فهموا هذا الحديث بهذا الفهم، أن الإنسان يجمع بأدنى حاجة إذا كان في الحضر، وإنما يجمع عند الضرورة، يعني أو الجمع للمريض مثلا في المطر. أما أن يكون هكذا الجمع يعني في أي حالة فهذا ما يصلح. فما يقال هنا الإعمال أولى من الإهمال، لا، فيعني يرجع لفهم العلماء، يرجع للقرائن. نعم، والله أعلم. طيب، ثم ذكر قواعد فرعية عن هذه القاعدة. وفي الحقيقة الإخوة يعني كما عرفنا كثيرا من هذه القواعد هي من باب البيان، يعني هنا قال الأصل في الكلام الحقيقة، وهذا لما نقول إعمال الكلام يعني نحمله على حقيقة اللفظ. إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني أن الأصل فيه الحقيقة، ما يعني نرجع إلى المعنى المجازي أو غير الظاهر، يعني خلى الآن المجاز والخلافي ليس هذا مجال حديثنا الآن، لكن المقصود أننا ما نحمل الكلام على غير ظاهره إلا يعني بقرائن طبعا أو أدلة واضحة صحيحة، ولا فالأصل أن نحمل الكلام على حقيقته. يعني مثلا قال لو واحد قال لك وهبتك هذا الكتاب فأخذته ثم قال لك أعطني مالا، قلت يا فلان قلت هدية، قال لا أنا كنت أقصد بوهبتك، يعني أقصد بذلك البيع مجازا، أنا أقصد المجاز وأنا طالبك بالثمن، لا يقبل قوله. قال لأن الأصل في الكلام الحقيقة، والهبة تمليك بدون عوض. أما إذا قال وهبتك بعشرة دراهم، هنا خلاص قصد واضح الآن، هو نص على ماذا؟ على الثمن. نعم، لأن يعني هناك ما يسمى بهبة الثواب، يعني لها حكم البيع، فيمشي أنه أراد المعنى المجازي. وهنا مثلا إذا وقف شخص على أولاده دخل الأبناء مع البنات، لأن لفظ الولد يشملهم، لأن هذا بالنظر إلى حقيقة لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. كذلك قال إذا أوصى شخص لأولاد فلان وما عنده يعني أو كان له أولاد وحفده، تنصرف الوصية إلى ماذا؟ أولاده فقط، ما تنصرف إلى الحفدة. لماذا؟ الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة ليس المجاز. إذا قال هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك أنها لزيد، والله لو قال أردت أنها مسكنه أنها مسكنه يعني فقط يسكن فيها أو كذا، هذا لا يقبل. وهذه مسألة مرت معنا في الحلف في الفقه، إذا حلف إنسان أن لا يبيع ولا يشتري فوكل في ذلك، تذكرون هذا الفرع مر معنا. وهذه فائدة دراسة الكتب الفقهية، يعني يكون عندك أمثلة ما تكون الأمثلة غريبة عليك. يعني فوكل في ذلك لم يحنث، طبعا لم يحنث هذا عند الشافعية فقط حملا لللفظ على الحقيقة. يعني لو واحد قال أنا والله ما أشتري هذه السيارة أو ما أشتري هذا الطعام، ثم الآن هو يريده فقال يا فلان اذهب اشتر لي هذا الطعام، راح اشترى له الطعام وجاء وأكل، فعند الشافعية قالوا ما يحنث، هو قال أنا والله لا أشتري، والآن فلان هو الذي اشترى وكيله ليس هو، فقالوا لا يحنث حملا لللفظ على الحقيقة. طبعا هذا كما تلاحظون عند الشافعية دائما عندهم يعني تغليب لجانب الألفاظ، لكن أيضا يعني استثنى وقال إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه، أو كان الفعل مما لا يفعله بنفسه كالبناء مثلا. يعني قال مثلا لولده والله لا أبني لك البيت، بعدين يعني قال لا أنا يعني تردد في هذا ووكل غيره قال ابني لفلان لولدي بيتا، ف طبعا هو الفعل لا يفعله هو بنفسه، ف يعني هنا يعني يحنث، ومقصوده واضح الآن أصبح، يعني كأنه هو كان يريد هذا المعنى أصلا، ليس أنه يبني بنفسه، فما ينفعه هنا، فإنه يحنث بالأمر بفعله. وحتى هم قالوا إذا أراد المعنى المجازي فيعني يحنث. طبعا الجمهور يعني نفس القضية لكن عكسوا، جعلوا الحنث هو الأصل لأنهم نظروا إلى المقصود، والله أعلم هذا أولى. ولذلك نحن نقول هنا دائما الأمثلة التي تخرج من قاعدة تدخل في قاعدة أخرى، وهي الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، خاصة جانب يعني باب الأيمان، كما عرفنا أول ما تحمل الأيمان على مقاصد المكلفين. فهو حلف إذا حلف إنسان أنا لا أشتري هذا، واضح مقصوده ماذا؟ أنه يعني لا يريد هذا لنفسه، فإذا وكل غيره ما ينفعه يحنث، هكذا قال الجمهور. فعد عكسوا الاستثناء، قالوا إلا أن تكون العادة جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ويقصد بيمينه ألا يتولى هو فعله، فهنا لا يحنث. نعم. نعم يعني ويحلف قال أن لا أشتري هذا، لكن العادة مثلا جرت أن لا يتولى يقصد بيمينه أن لا يتولى هو بفعله، أن لا يتولى هو فعله بنفسه هو، فإذا وكل غيره يعني لا يحنث على قول الجمهور. يعني مثلا يعني هو لا هو يعني مثلا يعني نقول إيش مثال، يعني مثلا أنه هو أراد أن يشتري هدية لفلان مثلا بنفسه، أن يتعب نفسه ويبحث ويذهب، فحلف. نعم، فإذا وكل غيره والله إيه ما يخرج من هذا، إذا قصد مشكلة، إذا قصد هذا ها؟ إيه نعم أيوة. يعني إذا حلفوا أن لا يأكل من هذا الطعام يعني، فوكل غيره أن يطعمه، هذا نفس الشيء يحدث. نعم ها؟ إيه نعم ممكن. يعني أنا لا أوصل فلان، من حلف ما أوصل فلان، وهذا واضح أنه إيش يعني، أني أنا أحمله في سيارتي، فإذا وكل غيره قال لا أنا أوكل فلانا يحمل فلانا، هنا ما يحنث، لأن في الفعل الأول هو قصد إيش أن يتولى الفعل بنفسه هو. نعم، فهو هذا. فالخلاصة يعني إذا حلف أن لا يفعل كذا فوكل غيره، الأصل يحنث إلا إذا كان يقصد هو بنفسه أن يقوم بهذا الفعل. نعم، قال والله لا أوصل فلان لهذا المكان، هو يريد يعني بنفسه أن يوصله، فإذا وكل غيره ما يحنث. نعم صحيح، هنا صحيح. أما في البيع والإطعام وكذا واضح أنه يريد، المهم حصول الفعل بغض النظر أنا ولا غيري يفعله. قال لا أشتري هذا الطعام، ثم قال يا فلان اشتر لي هذا الطعام، هذا يحنث. نعم طيب، ثم طبعا قال إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. لماذا؟ هذا فيه إعمال للكلام، وإعمال كلام أولى من إهماله، لأنك إذا حملت على المعنى المجازي أو على المعنى غير الظاهر بقرينة، يعني سيكون للكلام معنى في النهاية، يعني لا يزال الكلام له معنى له حكم، فهذا أولى من أن تلغي الكلام مطلقا. فمثلا طبعا هو ذكر هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال المعنى الحقيقي للفظ النكاح عند الحنفية، وهذا أيضا مشهور عند الحنابلة، هو الوطأ دون المجازي وهو العقد، ودليله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فبناء على ذلك تحرم مزنية الأب على فروعه. يعني لو واحد زنى بامرأة الآن، هو زنى بها وخلاص فارقها، يوم من الأيام ابن هذا الرجل تعرف على هذه المرأة وراد أن يتزوجها، هل يجوز له ذلك أو لا؟ فعند الحنفية والحنابلة لا يجوز للابن أن يتزوج بهذه المرأة. لماذا؟ قالوا الله يقول ولا تنكحوا إيش ما نكح آباؤكم من النساء، هم فسروا ما نكح إيش ب يعني الوطأ، قالوا نكح يعني معناها الوطأ، فبناء على هذا تحرم مزنية الأب على فروعه عندهم بهذا النص، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طبعا هذا الكلام الإخوة يعني غير صحيح. لماذا؟ يعني عند المالكية والشافعية أنها لا تحرم، لأن الزنا ليس طريقا لإثبات المصاهرة والنسب أو التحريم، فهذه ليست زوجة يعني ليست يعني زوجة والده حتى تحرم عليه، والزنا لا يثبت شيء من الأنساب والمصاهرات بين الناس. والأصل لذلك الجمهور يقولون الأصل في لفظ النكاح معناه العقد، وهذا هو الذي يعني جاء بإطلاق في القرآن الكريم إلا في موضع واحد، هو إيش؟ يعني في القرآن كله ولا تنكحوا، المقصود به العقد، ولا تنكحوا لا تتزوجوا ما نكح آباؤكم من النساء، ما يعني عقد، إذا عقد الأب على المرأة. أما الزنا هذا لا يثبت شيئا. الموضع الوحيد هو إيش؟ في المطلقة ثلاثا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني لابد أن يعقد عليه ويدخل بها، ما يكفي العقد، لأن السنة جاءت بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب، طبعا هنا هو يقصد بهذا المثال أن الحقيقة تتعين، هي الأصل ممثل بهذا، يعني ما جاء التمثيل على القاعدة. طيب، أما إذا ما أمكن حمل المعنى على الظاهر أو على الحقيقة فيصرف إلى غير الظاهر بقرينة، طبعا ليس هكذا، فإذا كان صرفه إلى المعنى المجازي أو المعنى غير الظاهر يعني بقرينة، إما بدليل شرعي أو بقرينة عرفية، فنعم يصرف الكلام إلى غير ظاهره ويؤخذ به، لأن الإعمال أولى من الإهمال، كما قال هنا: من وقف على ولده وله ولد ولد، ما عنده أولاد مباشرين، فالوقف لولد ولده وهو المجاز. طبعا ما نقول هو كذا يقول مجاز، لكن ما يحتاج يقال مجاز، لأن هذا يطلق في اللغة، يعني يطلق لفظ الولد على ولد الولد. من قال لأجنبية إن نكحتك فلك كذا، فطبعا هذا على بناء قول الحنفية، فما مستحيل أن يقال إن نكحتك فلك كذا، يعني يراد الوطأ، طبعا هذا الزنا ما يجوز، لكن المقصود هنا قالوا عند الحنفية هذا ينصرف إلى العقد، يعني إن تزوجتك فلك كذا. أما لو قال هذا لزوجته فهذا يصلح كمثال عند يعني الجمهور، أنه يقال هذا ما يكون عقد، أنه خلاص انتهى العقد، فإذا قال لزوجتك إن نكحتك فلك كذا ومتزوجنها خلاص، فيكون بالمعنى المجازي أو غير الظاهر لكلمة النكاح وهو الوطأ. نعم. قال: إذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق، قال: والله أنا ما أكل من هذا الطحين. طيب، ما رأيك لو أنه أخذه هكذا يعني وهو دقيق طحين، أخذه ووضعه ووضع شيء من الذرات في فمه، هل يحنث؟ قالوا: لا يحنث لو استفه، وإنما يحنث لو أكله بعد أن صار خبزا. فهنا قالوا: لأن أكل الدقيق دون خبز مهجور عرفا، وصحيح الدقيق هو الأصل، هو الدقيق هذا، لكن هذا في الغالب الآن لما يحلف، يعني القرينة العرفية الآن: والله ما أكل من هذا الطحين، يعني إذا خبزتموه، ليس ما في واحد يأكل طحين خالي هكذا بدون خبز بدون عجن، فعندما يحلف ما هو ابتداء عندنا القاعدة المر مقاصدها، ما يكون قد قصد الأكل من الدقيق مباشرة، فيحمل على اللفظ على المعنى إيش؟ المجازي، وهو الخبز، يعني فهو معنى يعني مجازي. وإذا حلف ليأكلن من هذه الشجرة، قال: فإن حقيقة الأكل هو أكل خشبها، معنى هذا ما يقال هو الحقيقة، يعني كما قال: واسأل القرية، ما يقال الحقيقة تسأل جدرانها، لكن هذه كلها أساليب في اللغة العربية، يعني ما يحتاج يقال مجاز، لكن يعني إذا كان هناك ظاهر لللفظ فما يعني حتى الظاهر ما يقال وهذا الظاهر، الظاهر يعني أهل القرية، لكن هكذا يعبر من باب المبالغة ك كأنك إذا سألت أهل القرية وجدران القرية الكل ينطق يعني أن ابنك سرق. طيب قال فإن حقيقة الأكل منها هو أكل خشبها، وذلك مهجور عرفا لأنه متعسر، فيكون قرينة على إرادة المجاز وهو الأكل من ثمرها فينصرف إليه. وهذا الأصل إخوة، يعني الأمثلة هنا شوي فيها إشكالات. حلف لا يأكلن من هذه الشجرة، يعني واضح الحقيقة يأكل من ثمرها مما يؤكل. طيب إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، هذه الدرجة الأخيرة، ما استطعنا أن نحمل الكلام على معنى حقيقي ولا على معنى بعيد، على معنى غير ظاهر، فيهمل الكلام. طبعا كما مثل قبل، لو قال لزوجتي هذه بنتي، هذه بنتي، ما يصلح أن يكون يعني طلاق ولا أن يكون هذا حقيقة. لو قال أوصيت بهذه، أوصيت لموالي، المولى يطلق على العبد هو مولى، ويطلق على المعتق السيد الذي أعتقه، ممكن هذا يكون عبد واعتقه سيده وأصبح بعدين حر له مال، فالمولى تطلق على الأعلى والأدنى، تطلق على السيد تطلق على العبد، فيقول أوصيت لموالي، يعني المعتق والمعتق، فيقولون هذا عند الحنفية تبطل الوصية. قال عند الحنفية تبطل، يقول هذا يصح إطلاق على هذا وهذا فنبطلها. لكن في الحقيقة هنا يعني لماذا نقول الإعمال أولى من الإهمال وتكون الوصية للجميع، لهؤلاء نصف هؤلاء نصف مثلا، وهذا قول الجمهور طبعا كما ذكر هنا، وهذا أولى والله أعلم ما دام أمكن. الآن نحن يعني نعمل القاعدة هنا طبعا، وذكر مثال يعني يمثلون يعني باب التصوير فقط وإلا نادر ما يقع. يقول قال لزوجة أنت طالق أربعا، فقالت هذه الزوجة ثلاث تكفيني، فقال الزائدة أوقعتها على فلانة الزوجة الثانية. طيب الزائدة هذه إيش؟ هذه طلقة إيش؟ يعني ملغية، قالوا يعني هذه الزائدة قالوا لا يقع، يعني الزوجة الثانية ما يقع عليها طلاق. لماذا؟ قالوا لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغوا، فلم تقع على الأخرى لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث، فقالوا الطلقة الرابعة هذه ملغية، لما قال الرابعة على فلانة يعني هذا يهمل ليس له معنى. طبعا إذا كان الكلام كذب هذا باب أولى لا يعمل به. واحد قال فلان قطع يدي وجاء عند القاضي عند يدين، كلام مهمل يعني كلام فاضي. منها ما يكون في مصادمة للشرع فيلغى، كمن أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه، من الذكر مثل حظ الأنثيين فهذا ملغي. نعم. طيب ثم أيضا قال قاعدة أخرى متفرعة عن هذا، الإعمال أولى من الإهمال، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. قال الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله، عبر عنها الزركشي قال ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله. يعني قال معنى القاعدة ماذا؟ إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكذلك نقول ما لا يقبل التجزئة، شيء ما يقبل التجزئة ما يقبل التبعيض، فإذا ذكر بعضه فنقول لا، لماذا ما ذكرت الشيء كله؟ لماذا تذكر بعضه؟ إذا نلغي كلامك. لا، ما يلغى الكلام ما دام ذكر بعضه وهو شيء لا يتجزأ، فإعمال الكلام أولى من إهماله، فذكر البعض يكون بمنزلة ذكر الكل، هذا معنى القاعدة، فوجود البعض كوجود الكل. فإذا قال لا يخلو، إما أن يجعل ذكر البعض كذكر الكل فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل، فالإعمال أولى من الإهمال. يعني مثلا قال طلقت نص امرأتي، قال أنت نصفش طالق، إيش يعني؟ ما يمكن، لأن الطلاق ما يتجزأ، ما في نصف طلقة وربع طلقة. فهنا ما نقول والله خلاص ما تحسب عليه، أو نقول والله ما دام قال الربع أقل من النص ما تحسب عليه، لا، خلاص الأصل ما دام أنه نطق بلفظ الطلاق قال أنت طالق ربعك، ربعك طالق، خلاص ما دام وقع جزء من الطلاق على هذه على المرأة، ما دام وقع الطلاق على جزء من المرأة والطلاق ما يتجزأ فيقع عليها كلها فتكون طالق. وهذا يعني باتفاق العلماء، وهذا أيضا يدخل في عموم يعني حديث يعني ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، يعني ما يصلح التلاعب بألفاظ الطلاق. فكذلك في الكفالة بالنفس، يقول أنا أكفل ربع الشخص، كيف ربع الشخص أو نصفه؟ لما تكفل الشخص كاملا، بخلاف كفالة المال، يقول أنا أكفل مثلا يعني نصف ديون هذا الإنسان عليه مثلا 100,000 أنا أدفع 50، هذا يتجزأ ممكن. طيب قال فعدم التجزؤ يكون في نحو الطلاق والقصاص والكفالة، القصاص يعني أنه يقتل ما يمكن يكون بالنصف، لكن مثلا الدية نعم ممكن تنازل القصاص للدية، هذا أمر آخر. كفالة بالنفس والشفعة، صحيح يعني الشفعة إما أن يتنازل أو يبيع حقه لشريكه، أو يعني يستأذن يعني شريكه إذا أراد يأخذ الحق منه، يعني يشتري منه، وإلا فما يتجزأ. وصاية الأب والولاية، نعم يقول أنا ولي نصف وفلان نصف لهذه المرأة مثلا، لا، وهذا كما ترى يعني ما يمكن يتجزأ، هذه الأمور ما تتجزأ عقلا. بخلاف الحقوق التي تقبل التجزؤ، نعم ممكن يذكرها في الاستثناءات بعضها. طيب قال ومنها يعني أيضا من أمثلة القاعدة، من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونا في جميعها عند غير زفر من علماء الحنفية، إيش رأيكم؟ من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونا في جميعها، نعم يعني صحيح، يعني هذا ما يتجزأ، يعني يكون تصرف العبد يعني مأذونا به في كل يعني الأنواع، إلا إذا كان يقصد مثلا نوعا معينا في ذلك الوقت، العرف يخصصه، هذا كما عرفنا في القواعد الأخرى العرف يخصص مثل هذا. آسف نحن ما يمكن انتقلنا بمثال، وقد يكون عدم التجزؤ، هذا ما قرأناه، قد يكون عدم التجزؤ لحق الغير، نعم يعني عدم التجزؤ إما أن يكون يعني للعقل، الطلاق ما يمكن يتجزأ، القصص ما يمكن يتجزأ، هذا أمر عقلي واضح مستحيل، وقد يكون عدم التجزؤ لحق الغير كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة. يعني مثلا أنت اشتريت أرضا، يعني مثلا أرض كبيرة وأعطيت يعني دفعت الثمن، ثم جاءك البائع قال لك اسمح لي أنا بعطيك يعني ثلثين الأرض، والثلث يعني أحتاجه ما أستطيع أن أعطيك إياه. فالآن أنا كمشتري ممكن يكون عندي مقصود من أني أريد أرض واسعة، إذا أخذت الثلث مثلا أنا أتضرر، فهنا المشتري له أن يرد كل الأرض ولا يقبل بتفريق الصفقة. هنا البائع فرق الصفقة، قال لك أنا أعطيك يعني ثلثين وآخذ ثلث ونجزئ الصفقة، يعني نفرقها، أنت دفعت لي كذا أعطيك ثلثين مبلغ، أعطيك يعني نعم آخذ ثلثين وأعطيك الثلث، رجع لك ثلث المبلغ. لكن إذا كان تفريق الصفقة يؤدي إلى ضرر بالمشتري فهنا ما يتجزأ، ما تتجزأ الأرض، يعني السلعة ما تتجزأ لوجود الضرر على المشتري، فمن حق المشتري هنا يعني خلاص ذكر البعض يعني كذكر الكل، يقول لا إما تعطيني الأرض كاملة أو ما أقبل، يعني أنا أتضرر بهذا. نعم. وهذا الإخوة طبعا مسألة تفريق الصفقة يعني لها كلام طويل عند الفقهاء، لكن يعني كلها ترجع لمسألة الضرر على البائع والمشتري، يعني لأن هناك يعني أمور ما يكون فيها ضرر، فهنا يعني ما تدخل في هذه القاعدة. يعني مثل واحد اشترى شاتين، واحدة معيبة واحدة سليمة، إيش المانع؟ طب هو اشترى ثنتين، يأخذ واحدة ويرد المريضة، ما يتعنت يقول لا والله ما أخذ شيء. هنا لا يوجد ضرر على المشتري، أنا إذا قبلت بواحدة طيب أشتري واحدة مكان ثاني لي غرض في هذا. مثلا يعني فالمهم، وفي سلع واضح أنه ما يمكن، والله نعال واحدة معيبة واحدة سليمة ما يمكن، فهنا يلحق الضرر. طيب، قال من أوجب على نفسه ركعة، هذه مرت معنا أيضا في الحالف، من أوجب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين لأن ذلك لا يتبعض، فذكر إحداهما كذكر كليهما. نعم، هذا ما يقبل التبعيض. كيف ما يقبل التبعيض؟ لأن الإخوة يعني أقل صلاة يعني واجبة بالشرع ركعتين، وركعة الوتر هذه يعني خاصة في آخر الليل أو تكون في ختام الصلاة، ولا يعني يسن أصلا أن تتنفل لله تعالى بركعة واحدة، هذا خلاف السنة أصلا، فأصبحت الصلاة المعهودة إما الواجبة أقلها ركعتين، وحتى النافلة أقلها ركعتين التنفل المطلق. فلما يقول واحد أنا لله عليه يصلي ركعة، خلاص يجب عليه يصلي ركعتين، ما يصلي ركعة، لأن هذا هو المعهود شرعا، فهذا ما يقبل التجزؤ. ومنها أن المرأة إذا طهرت من حيضتها أو نفاسها آخر الوقت، قد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها من الاغتسال فيه والتحريمة للصلاة، لزمها صلاة ذلك الوقت لأن الواجب لا يتبعض. نعم، طبعا على خلاف هذا المقدار عند الفقهاء كما تعرفون، عند الحنفية إذا كانت المرأة طاهر مثلا، يعني الآن هي طاهر، لا حائض، نقول هي حائض على دورتها، طهرت قبل المغرب، قبل أذان المغرب، يعني بوقت تستطيع أن تغتسل فيه وتصلي تحريما، يعني تقول الله أكبر، فيقولون لزمها صلاة ذلك الوقت لأن الواجب لا يتبعض. نعم، طبعا صحيح، لكن الفقهاء اختلفوا في الوقت، عند المالكية ما يسع ركعة، وعند الحنفية قلنا ما يسع اغتسال وتحريمة، وعند الشافعي والحنابلة ما يسع تكبيرة الإحرام، يعني حتى لو ما استطاعت أن تغتسل هي طهرت قبل الأذان بثواني تستطيع أن تقول الله أكبر، يعني هذه كم ثانيتين، فلو طهرت قبل الأذان بثانية تأكدت قالت أنا الآن طاهر ثم بلحظات سمعت الأذان الله أكبر، هل يجب عليها أن تصلي يعني هذه الصلاة؟ هذا عند الشافعي والحنابلة يجب عليها، وبالفعل استدلوا بهذه القاعدة، قالوا الواجب ما الوقت لا تبعض، الواجب لا تبعض، لأن الواجب لا يتبعض، فمدام أنها أدركت جزءا من الوقت فخلص تكون الصلاة في ذمتها، تكون مخاطبة بها. صحيح هي ما تستطيع أن تؤديها أداء، لكن إيش يعني تقضيها، يكون في هذا في ذمتها قضاء، وهذا والله أعلم أحوط، يعني أحوط المذاهب وأقربها يعني المذهب الشافعي والحنابلة، أنها إذا أدركت ولو جزءا يسيرا خلاص تكون الصلاة هذه في ذمتها فتصليها تقضيها يعني. ولعل هذا يعني يدل عليه ظاهر آثار الصحابة، يعني فتاوى الصحابة في هذا عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، قالوا إذا طهرت قبل الفجر صلت إيش المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، فما ما حددوا، قالوا قبل طهرت قبل المغرب قبل كذا، فما حددوا وقتا، والأصل يعني أن يؤخذ هذا على ظاهره والله أعلم. وهكذا قالوا وإذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت، قال ولم يبق من الوقت إلا مقدار ما يمكنه التحريم للصلاة لزمه فرض تلك الصلاة. صحيح، طبعا هنا المالكية يخالفون يقولون إيش قدر الركعة، لكن الجمهور يقولون يعني مجرد تحريمه. قالوا الواجب لا يتبعض. نعم، يعني إما أن نهمل الواجب هنا نقول خلاص يعني ما عليه صلاة نسقط الصلاة عنه، لا طيب ليش نحن نستطيع أن نعمل هذا الواجب وإن إيش يعني أدرك يعني بعضا من الوقت أو استطاع أن يؤدي بعضا من هذا الواجب في هذا الوقت، يعني التي هي إيش تكبيرة الإحرام، فخلاص الواجب ما يتبعض. نعم، استثناءات. قال إذا قال نصفي كفيل لك بفلان أو بدينه لم تنعقد الكفالة، نعم إذا قال نصفي كفيل لك بفلان أو بدينه، يعني النصف كما عرفنا ما يتبعض، يعني هذا كما عرفنا الكفالة بالنفس. نعم، فيعني لم تنعقد الكفالة. لكن لو قال أنا أتكفل بنصف دينك تنعقد، لأن هذه كفالة بالمال أصبح. إذا عفى عن بعض حد القذف فلا يسقط منه شيء في الصحيح عند الشافعية. أنا حاولت أراجع المذاهب ما حصلت ما أدري، لكن يقولون إذا عفى عن بعض حد القذف فلا يسقط منه شيء. يعني عفى عن بعض حد القذف، كيف يعني يقول بدل 80 جلدة 40 جلدة هكذا الظاهر، يعني إذا عفى عن بعض حد القذف، أن هم يعني عند الشافعية وهذا مر معنا ومذهب الجمهور أن حد القذف يعني من حقوق الآدميين، فهم لعلهم يعني لكن ما اعتبروه يعني هذا، قال لا يسقط منه شيء. طيب إذا ما يسقط إيش معناه؟ يعني يعني ما يقبل، ما لا يقبل التبعين. لكن هو يقصد هنا إدراجها في المثال أنها يعني إذا أسقط البعض لا يسقط الكل، بخلاف يعني القاعدة. القاعدة إيش تقول؟ يعني ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه اختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. فهنا إيش؟ أنه أسقط بعضه لكن ما سقط الكل، يعني من هنا جاء الاستثناء. لكن هذا قد يقال إيش يعني الذي منع من هذا هو إيش؟ يعني أن هذا يعني الله أعلم، يعني الحدود الشرعية مقاديرها ما يعني يكون المقدار للمكلف واللي يختار، والله جلدوه كذا جلده وكذا، لا هذا حد شرعي. والله تريد أن تسامح فلان سامحه بالكل، أما دو والله أنا جلدوه 40 جلدوه 30، لا هذا ليس لك أنت. وليش لذلك والله أعلم، يعني أي استثناء يذكر في القواعد لابد أن نتأمل فيه، أكيد يكون له تعليل أقوى من إدراجه في القاعدة. والتعليل هنا أن هذه حدود شرعية، يعني لا يتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها. والله أعلم. طيب، يقول: ومما خرج وزاد فيه البعض عن الكل. نعم، وهذه يذكرونها مسألة واحدة فقط، ما يوجد نظير لها، كما في الأشباه النظار للسيوطي ذكر هذا، قال: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. لاحظ الآن، قال: أنت علي كظهر أمي. قال: فإنه صريح ويعتبر مظاهرا. نعم، يعني هذا واضح، إذا يعني البعض له حكم الكل، أنت علي كظهر أمي، أصبح يعني أصبحت محرمة عليه بالظهار كلها، يعني إلا إذا أراد أن يعود ويكفر. قال: لكنه لو قال أنت كأمي، يعني كان كناية عن الاحترام مثلا، ولا يقع ظهارا إلا إذا نواه، يعني أصبح هنا البعض زائدا عن الكل. إذا قال أنت كأمي ما يكون له الحكم، لكن إذا قال أنت عليك ظهر أمي الذي هو البعض أصبح له حكم الكل. طبعا هذا يعني لأنه حكم شرعي خاص في الظهار، يعني فالفقهاء يعني هكذا يمثلون ويستثنون وكذا، لكن في النهاية يعني هذا حكم خاص في الظهار. يعني وأنهم يقولون منكرا من القول وزورا. نعم. طيب، ثم قال: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. وهذه أشبه بالقواعد الأصولية، يعني هذه الإخوة معروفة يعني في المطلق والمقيد، لكن هنا أدخلها لأن أيضا تدخل في أقوال المكلفين. قال: وهذا عند أبي يوسف محمد صاحب أبي حنيفة، أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه إن قال: فإن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف. يعني عند الجمهور طبعا أن العرف يقيد الإطلاق، كما عرفنا في القاعدة العادة محكمة، قلنا قوية جدا، حتى أنه تقدم على القياس، يقيد بها العموم، يخص بها الإطلاق. لكن هنا ينقل عن أبي حنيفة وحده هكذا أنه لا يختص بالعرف. طبعا المقصود الإخوة مثلا يعني ذكر أمثلة، يعني لو وكل شخصا بشراء فرس أو سيارة هكذا أطلق، فاشترى له سيارة حمراء أو بيضاء، فقال له: لا أنا ما أردت، أنا أردت أن تكون سوداء. هذا ليس من حقه، لأن الأصل إيش؟ الإطلاق. فإعمال الكلام أولى من إهماله. نقول خلاص الأصل يكون لهذا الكلام حكم، يعني ما نبطل العقد ونهمل الكلام، خلاص الأصل هو الإطلاق. قال وعقد الإعارة أو الإجارة المطلقة يسوغ للمستعير أو المستأجر جميع وجوه الانتفاع بالحدود المعتادة، طبعا عرفا، هذا يقيد بالعرف، فلا يتقيد بمكان ولا زمان أو استعمال مما ليس عليه دليل. يعني استأجر سيارة وراح مكان بعيد، راح بها العين وراح بها، من حقه، وما قيدني إلا إذا كان هناك عرف لا تخرج خارج حدود المدينة أو شرط مثلا. إذا ما قيد، والأصل أن أنا أجول في البلد كلها، فمن حقه ذلك، إلا إذا استخدمها فيما هو غير معتاد، حمل عليها حيوانات ولا أشياء يعني ما يمكن أن يعني يخطر ببال المؤجر، فهنا هذا لا يجوز. طبعا تقييد إما يكون بالنص أو بالدلالة العرفية أو الحالية. بالنص واضح، لو قال مثلا لوكيله بيع بعشرين ما يقبل أقل من هذا، طبعا الأكثر يكون في مصلحته مقبول. إذا قال له بيع بالنقد ما يجوز أن يبيع بالمؤخر النسيئة. قال دلالة العرف أو الحال، لو مثلا طالب علم قال لأخيه أو قال لزميله إذا ذهبت إلى المعرض اشتر لي كتابا من الكتب، وهو طالب علم شرعي راح اشترى له كتاب في الرسم ولا في الطب ولا في، فقال انت اشتر لي كتابا، قال لا أعطني ثمن هذا اللي أعطيتك، قال لا أنت أطلقت في كلامك، والأصل أن يحمل الكلام على إطلاقه. نقول لا، لكن إيش؟ نعم، ما لم يقم دليل التقييد، هنا قام دليل التقييد حالا أو دلالة، دلالة حاليا. هذا طالب علم إيش يريد بكتب الرسم أو الفن أو كذا، فمن حقه أن يسترد المبلغ. قال اتفقوا على أن وكيل الشراء يتقيد بثمن المثل، فلا ينفذ على الموكل شراؤه بأكثر منه. نعم. قالوا الوصف الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. نعم، هذا واضح، يعني هذه في تجري في عقود المبادلة المعاوضة. الوصف الحاضر لغو، ليش قالك في الحاضر؟ لأن أمامك، ما يحتاج يقول لك والله هذا صفته كذا، أنت شوفه بعينك الآن. ف يعني الوصف للشيء الحاضر كأنه لغو، لا قيمة له من البائع، حتى إذا وصف كأن يعني، طبعا ما لم يصف أمور يعني خفية أو شيء هذا أمر آخر، بين ميزات، لكن المقصود يصف ظاهره كأنه يريد أن يروج السلعة فقط، فهذا الوصف لغو. المهم أنت يعني رأيته، أشار إليك أن هذا المبيع كذا، فيعني تأخذه يعني بما رأيته بالوصف الذي عرفته به. أما في الغائب فمعتبر، الغائب أنت ما تراه الآن، فتقول البائع إيش وصف هذه السيارة، يقول لك لونها أبيض ومواصفاتها كذا كذا كذا، لابد. أما في الحاضر أنت تشوف السيارة، إلا إذا طلبت منه مواصفات أخرى غير معروفة. مثلا واحد يقول قال بعتك هذا الفرس الأبيض، وأشار إليه هو فرس أسود، طبعا الأبيض هذه لغو، ما لها أي قيمة في كلامه. نعم، فإذا قال، إذا قال المشتري اشتريت، بعدين لما اشترى خاصمه قال لا أنت قلت لي الفرس الأبيض وطلع أسود، قال لا أنت شفت بعينك، طيب أنا أخطأت أنا كذا، فهنا الحق للبائع خلاص لأنه موجود، بخلاف ما فنقول لأن الوصف الحاضر إيش له، بخلاف الوصف الغائب. لو قال لا أنا سأبيعك فرسا لونه أبيض كذا، فلما جاء به إذا هو أسود، هنا نعم من حق المشتري أن يفسخ العقد. وإذا قال بعتك هذا الحجر من الماس ثم ظهر أنه من الزجاج فالبيع باطل. نعم هنا ما هو مسكين ما يستطيع أن يميز هنا الآن بين الماس والزجاج، هذا يحتاج إلى يعني صاحب خبرة. نعم فمن حقه أن يفسخ هنا. فهناك بعض الأوصاف الإخوة لا يدركها يعني المشتري. نعم إذا باع بقرة حلوبا ثم ظهر أنها غير حلوب فالمشتري بالخيار بين أن يأخذها بكل الثمن أو يترك. نعم نعم يردها وصاعا من تمر يعني إذا كانت مصرة كما في الحديث. المهم يعني يعني إذا غشه وخدعه هذا أمر آخر، يعني يردها مقابل الحليب صاع من تمر. وذكر هنا ملحوظة المراد بالوصف، والوصف الذي يعرف الموصوف أو يعرف الموصوف تعريفا، لا وصف الشرط في اليمين ولا الوصف الداعي إلى اليمين. إذا قال إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق، طبعا هذا الوصف معتبر، ما يقال وصف الحاضر له، لا طبعا هذا الشرط الآن اشترط دخول الدار راكبة، هذا يعني وصف معتبر. وهكذا الأوصاف النصوص الشرعية كلها معتبرة طبعا، لكن هذا كما عرفنا في يعني في البيوع. يعني قال لو حلف لا يأكل هذا الرطب أو هذا العنب فأكله بعدما صار تمرا أو زبيبا لا يحنث، لأنه أفاد شيئا غير التعريف وتقييد اليمين به. نعم قال لا يأكل هذا الرطب أو هذا التمر، فهو حلف على هذا، أما إذا أصبح تمرا أو زبيبا فلا يحنث. قال لأن هذه الأوصاف داعية لليمين، وهذا كما عرفنا عند المالكية يعني يسمونه بساط اليمين، يعني يشوفون إيش الذي دعاه إلى هذا اليمين. وبالفعل قال أنا ما حلفت إلا أن هذا رطب، أما إذا أصبح يعني تمر ممكن آكل. طيب قال السؤال معاد في الجواب أو كالمعاد في الجواب، يعني فيعمل بالجواب ولا يهمل. يعني هذه القاعدة تنفع في الإقرارات، يعني مثلا واحد سأل سؤال فأجاب الآخر نعم بلى أجل، فكلمة نعم معناها إيش؟ نفس السؤال هذا يعاد في الجواب. قال هل أخذت من فلان مالا؟ قال نعم. إيش معنى نعم؟ يعني نعم أخذت من فلان مالا، أصبح إيش؟ إقرار على نفسه بأنه أخذ هذا المال من فلان. ما يجي بعدين يقول والله أنا قلت نعم فقط، ما قصدت أني أخذت المال من فلان. أنت قلت نعم في جواب هذا السؤال، فنعم ما تكون مهملة، فإعمال الكلام إيش أولى من إهماله. وإذا قيل ألم تقتل فلانا فقال بلى، فأقر على نفسه بالقتل فيستحق القصاص. مثلا طبعا هو ذكر هذا استدراك، يعني المراد بالسؤال ما هو أعم من الاستخبار، فيشمل الإخبار والإنشاء ليس فقط بصيغة السؤال بالاستفهام. يعني مثلا لو باع شخص فضولي مالا من آخر، راح واحد أخذ يعني سيارتك وباعها وانت ما تدري، وبعدين وصلك الخبر فقلت رضيت، فيعتبر قوله رضيت إذنا ويصح البيع، مادام قال رضيت خلاص حتى لو كان بدون سؤال. امرأة قالت لزوجها أنا طالق، فقال نعم خلاص وقع الطلاق، لأن السؤال كما قلنا إيش؟ السؤال معاد في الجواب، يعني لما قال نعم كان يقول نعم أنت طالق، هكذا معنى الجواب ولا إيش؟ أو قالت له هل مثلا أنا طالق أو كذا، فإذا أجاب بنعم أو مثل هذا طيب لو قال شخص لآخر بعتك داري فقال نعم كان رضا بالبيع واضح. إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك، هذا يسمون التفويض، هذا مر معنا أيضا في كتاب النكاح. إذا قال أمرك بيدك، خلاص أنت تحكمين، تريدين تطلقين، تريدين تبقين على ذمتي، أمرك بيدك. فقالت طلقت نفسي. طبعا هنا يقع الطلاق، لأن الطلاق بإذن هو الذي أذن لها، لكن هنا هو أضاف مسألة النية. لو قال أمرك بيدك ونوى الثلاث، هو في قلبه أن إذا اخترت الفراق يعني ثلاث، فطلقت نفسها ثلاثا. طبعا إذا طلقت نفسها ثلاثا واضح يعني يقع ثلاث، يعني هو أطلق أمرك بيدك مطلقا، فقالت خلاص أنا طالق بالثلاث، فخلاص بانت منه. أو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي ولم تذكر الثلاث، قال هنا كان ثلاثا لأنها جواب تفويض الثلاث فيكون ثلاثا، وقال السؤال معاد في الجواب. ما دام أنها قالت طلقت نفسي وهو لما قال أمرك بيدك قصد الثلاث، قالوا هذا جواب على قوله الذي قصد به الثلاث. طبعا هذا عند الحنفية فقط أن يقع ثلاثا هنا إذا هي ما ذكرت الثلاث، هم الحنفية يقعون الثلاث، لكن عند الجمهور يقولون يقع طلقة واحدة أما العدد فيرجع إلى نيتها، العدد يرجع إلى نيتها، وهذا أقرب والله أعلم. لأنه هو لما قال أمرك بيدك ونوى الثلاث، الآن العدد غير مذكور في اللفظ، غير مذكور في السؤال، فلما قال طلقت نفسي بدون ذكر عدد والسؤال معاد في الجواب، الجواب يعني السؤال معاد في الجواب يكون على سبيل الظهور، يعني السؤال الظاهر هو قال أمرك بيدك هكذا، فالظاهر من هذه اللفظة ليست الثلاث، هي ممكن تحتمل الثلاث، لكن يعني لما كان الأمر محتملا أصبح يعني يشبه الطلاق، الطلاق إيش؟ الكنائي مثلا في العدد نقول. فهنا إذا قالت طلقت نفسي تقع واحدة، لكن إذا هي نوت طلقت نفسي يعني ثلاثا، الجمهور أيضا أوقعوه ثلاثا. طيب هذا كله من هذا الباب الإخوة. ثم قال التأسيس أولى من التوكيد، التأسيس أولى من التوكيد. نعم، يعني إذا دار الكلام عندك جملة بعد جملة، وهذه الجملة تحتمل أن تكون توكيدا للأولى وتحتمل أن تكون جديدة في المعنى، فنقول التأسيس، تأسيس معنى جديد أولى من إيش؟ التوكيد. لماذا؟ انظر إلى القاعدة الأولى، يعني هذه كلها متفرعة من القاعدة الأولى، الإعمال أولى من الإهمال، لأن إذا أسسنا معنى جديدا أعملنا الكلام هذا الثاني، جعلنا له حكم مستقل، فهذا في إعمال، يعني الإعمال هنا أكمل. أما التوكيد، نعم التوكيد له معنى لكن المعنى فيه ناقص، يعني مجرد توكيد ليس معنى زائدا. يعني يعني الإعمال الجديد الذي يكون بالتأسيس أولى من التوكيد، يعني التوكيد سيلغي المعنى الجديد، فالإعمال أولى من الإهمال. طبعا هذه القاعدة الإخوة يعني جميلة، تدخل في كلام المكلفين وتدخل أيضا في نصوص الشريعة في الاستنباط، في وإن كان هو ما ذكر إلا أمثلة من يعني كلام المكلف، نذكر ما ذكر ثم ننظر في قال كما قالوا أيضا الإفادة خير من الإعادة، يعني هذه صيغة أخرى للقاعدة، الإفادة خير من الإعادة. من قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، قالوا طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التوكيد إذا قال أنا ما قصدت الثلاث، أنا فقط أريد أن أؤكد المعنى. قالوا صدق ديانة لا قضاء. قالوا هذا بينك وبين الله، لكن في القضاء خلاص يطالق ثلاثا. قالوا لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر، وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله لا يلزمه إلا واحدة. طبعا هذا بشرط أن يكون صادقا عند الشافعي والحنابلة. قالوا إذا كانت نيته حقا واحدة فيعني يؤخذ بنيته، وهذا والله أعلم يعني أقرب ويعني يحلف ما دام أنه قصد هذا واللفظ محتمل ويمكن أن يحلف في هذا، فيحلف على أنه قصد واحدة ويكون هذا بينه وبين الله تعالى. والله إذا قصد ثلاث وقال للقاضي أنا قصدت واحدة، تكون العلاقة بينه وبين امرأته علاقة محرمة، هو الآثم طيلة حياته والعياذ بالله. لكن عند الأئمة الأربعة إذا لم تكن له نية، قال أنا ما نويت شيء، والله قلت طالق 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 بدون ما يكون، سأل القاضي أنت إيش تريد، تريد تأسيس ولا توكيد؟ طبعا ما يفهم، لكن يقول هل أنت تريد تطلقها ثلاث ولا تطلقها واحدة؟ قال والله ما وقع في نفسي شيء، أنا ما أنا من الغيظ قلت طالق طالق طالق. فهنا إيش يحكم؟ ها؟ تأسيس، خلاص تأسيس أولى من التوكيد، يمشي على القاعدة هذه. فهنا عند الأئمة الأربعة قالوا لأن التأسيس أولى من التوكيد، لأن هذا هو الظاهر في الكلام أن يكون للتأسيس، والله أعلم. قال إذا حلف على أمر بأنه لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أبدا، يعني حلف مرتين على شيء واحد ثم فعله، إن نوى بالثاني يمينا آخر أو التشديد على نفسه أو لم ينوي شيئا فعليه كفارة يمينين. قالوا أن التأسيس أولى من التوكيد. وأما إن نوى بالثاني الأول أو أي تكريره توكيده فعليه كفارة واحدة. نعم طبعا إذا نوى هذا بنيته، لكن هذه والله مسألة إيش أنا اللي في بالي خلاف هذا الكلام شوية الأمر، ممكن نشوف نراجعها سريع. والله أظن مرت معنا في لأن إذا حلف على شيء واحد فعند الجمهور الكرة كان يعني عليه كفارة واحدة فقط. طيب 89 اعذروني بس دقيقة. والله وين بنطلعها هنا؟ والله شوف الجوجل ولا في الشاملة. طيب طيب ذكر هذه كفارة واحدة إذا كان ولا ما ذكر هذه، أنا كنت أريد أشوف مذاهب اللي. هو ذكر عن الشيخ بن باز انه قال عليه كفاره واحده، هذا المشهور طبعا يعني كفاره واحده، لكن نشوف المذاهب. لا إله إلا الله. المهم يعني في تفاصيل كثيرة كان في لكن الظاهر يعني الذي عليه يعني الجماهير أنه يعني كفارة واحدة عليه، لكنه يعتبر هذا جنس واحد يعني. طيب هنا نشوف نبحث يعني إذا قلنا عليه كفارة واحدة مع أنه القاعدة التأسيس أولى من التوكيد، لكن هنا قد يقال الله أعلم يعني أن هذا كالشيء الواحد، يعني ما دام أنه حلف على شيء واحد، يعني قال والله لا آكل هذا الطعام، قال والله لا آكل هذا الطعام، يعني هو شيء واحد، فلماذا يلزم ب يعني كفارتين؟ فهو يعني في الأصل أنه يمين واحد، الله أعلم. طيب يعني القاعدة هذه الإخوة يعني في النصوص يعني ممكن تمر عليكم مثلا يعني أحيانا في شرح بعض الأحاديث أو كذا يفسر لك الجملة بكذا ثم يقول لأن التأسيس أولى من التوكيد مثلا، يعني قريبا مر معنا حديث لا ضرر ولا ضرار، قلنا ولا ضرار تختلف عن لا ضرر، لماذا؟ لأن التأسيس أولى من التوكيد، بعضهم قال باب التوكيد مثلا، يعني لا ضرر الضرر نفسه منفي في الشريعة، لا ضرار يعني أن تضر غيرك في يعني أو إذا ضرك أن ترد عليه بالضرر، فقال ولا ضرار يعني. وطبعا أحيانا الإخوة يعني ممكن ننتبه هنا لمسألة أيضا مهمة، أنك لابد أيضا أن يعني تتأمل في مراد الشارع، ممكن الشارع قصد من هذه الجملة التوكيد مثلا، نعم يعني ما قصد التأسيس، فأنت تقول لا مباشرة التأسيس أولى من التوكيد هكذا، لا هذه القواعد ليست يعني خلاص رياضيات واحد زاد واحد يساوي اثنين، لا يعني أيضا لابد أن يعني تتأمل في مقصد الشريعة ومراد المتكلم ماذا يريد من كلامه، يعني مثلا على قول الجمهور مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ها قال فإذا طبعا تعرفون الشفعة في كل ما لم يقسم، هذه أرض ما قسمت يعني يشترك فيها اثنين ثلاثة، الشفعة معناها كما تعرفون واحد منهم أراد أن يبيع نصيبه منها هو يملك الثلث، فراح واحد أجنبي قال أنا بعت عليك ثلث الأرض، ما يجوز له ذلك لأن له شركاء في الأرض، الأولى أن يبيع عليهم، ليش يدخل واحد أجنبي وهو يريد أن يتنازل أو يخرج عن هذه الأرض، على الأقل يخفف ضرر الشراكة، يملكها واحد أو اثنين أولى من أن يأتي واحد أجنبي يزاحمهم. فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا قيل خلاص الأرض هكذا بالنصف بيننا فخلاص، إذا أردت أن تبيع على واحد أجنبي يجوز لك خلاص ما في مضر على الشريك، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود ثم قال إيش وصرفت الطرق، صرفت الطرق، يعني بينت، يعني تبينت الطرق، يعني مثلا إذا قسمت الأرض قسمين سيتبين أن الطريق المؤدية لهذه الأرض من هذا الباب، طريق هذه الأرض هنا، يعني كأن هذا المعنى يلزم المعنى الأول. طيب، بعضهم قال التأسيس هذه الجملة هل هي جملة مؤسسة لحكم جديد يختلف عن فإذا قسمت الحدود، أو أن صرفت الطرق مجرد توكيد وزيادة بيان؟ فعند الجمهور الذين يقولون الشفعة، كما تعرفون قول الجمهور، يقولون الشفعة لا تجوز للشريك، يعني الشريك المقاسم، يعني الذي خلاص أصبحت القسمة واضحة وقعت الحدود، هذه ما في شفعة، حتى لو اشتركوا في مرافق عامة أو طرق، يقولون ما في شفعة لأن الحدود قد وقعت والضرر انتفى، مجرد شراكة في، يعني الآن أنا وشريكي شركاء في هذا الطريق مثلا، فهذا ما يمنع من أن أبيع نصيبي على واحد أجنبي، لأن هذا أمر يسير. فقالوا الجملة الثانية ليست تأسيسا للحكم، وإنما هي زيادة بيان فقط، بخلاف بعض العلماء، وإن كان هذا رجحه ابن تيمية، هذه رواية الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية بن القيم، أنه قالوا إيش، لأن في حديث آخر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم إذا كان طريقهما واحدا، يعني ذكر الاشتراك في يعني في المرافق العامة، لكن الحديث هذا معلول، لذلك يضعف القول هذا. ثم الآن الجملة هذه هم يقولون ماذا؟ صرفت الطرق، يقولون التأسيس أولى من التوكيد، ويأتون بالحديث الآخر المعلول فيقوون هذا القول. لكن في الحقيقة نحن إذا عرفنا الحديث معلول ثم يعني هذه الجملة نتأمل فيها، يعني لعلها من باب كما عرفنا زيادة البيان، يعني ما يلزم أن تكون دائما للجمل هذه تكون دائما للتأسيس، فلأن إذا قال للتأسيس فمعنى الحديث فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق، لم تصرف الطرق يعني ما بينت، يعني لا تزال، إيش بيكون المعنى؟ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهم قالوا إذا وقعت الحدود لكن يعني لم تفصل الطرق، يعني في طرق مشتركة، قال فالشفعة قائمة. هكذا على أن الجملة للتأسيس يكون له مفهوم مخالفة، ويكون الحديث يعني يعمل بهذه الجملة. لكن في الحقيقة على قول جماهير العلماء، طبعا خلاف الحنفية، يقولون لا، هذه جملة من باب يعني مجرد يعني توكيد أو زيادة بيان، وهذا والله أعلم أقرب. فتلاحظون ما قلنا التأسيس أولى، لماذا؟ لقرائن أخرى، يعني بالنظر إلى حقيقة الحكم وعدم وجود الضرر، والله أعلم. طيب، إذن انتهى هنا من هذه القاعدة وما يتفرع عنها، ويبدأ بعد ذلك بالقواعد الكلية غير الكبرى، التابع تابع، و يعني قواعد نافعة في الفقه ستأتي معنا إن شاء الله يعني في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفع، نزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين.